الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون. لازلنا مع الفجر الجديد في العهد المكي في فجر رسالة الخالدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب الآن للإنس والجن، وكنا في صدر سورة الجن، كنا في أولها نتحدث عن كلام الجن وعن شهادات الجن التي وقعوها تلك الليلة يوم سمعوا هذا القرآن، يوم سمعوا هذا الحديث الذي المعجز من كلام الله سبحانه وتعالى، فقالوا قولتهم وقالوا شهادتهم إنا سمعنا قرآن عجبا. وشرحنا في تلك الحلقة ما يتعلق بموضوع شهادتهم أن لا إله إلا الله، واعترافهم أنه كان فيهم مشركين، وأنهم كانوا يقولون على الله كلاما منحرفا عن الجادة، وأنه كان أناس من الإنس يعودون بسادة من الجن فزادهم خوفا واضطرابا وقلقا وزادهم شططا وجورا إلى آخر تلك الشهادات، إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولا زال الحديث والكلام عن الجن، وهم يوقعون الشهادة بعد الشهادة بعدما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما اتبعوا النور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هم يعترفون الآن بتجرد ووضوح وشفافية، يقول والله نحن معشر الجن مثلكم يا الإنس، فينا الصالح المؤمن بالله عز وجل وفينا، ونحن دون ذلك طرائق قددا، نحن مذاهب مختلفة وفرق متباينة متعددة، لسنا على مذهب واحد. يقول الإنس لا تظن أيها الإنس، يا إخواننا الإنس، لا تظن نحن ضلال وأن مردة وأن الجن كلهم يعني أنهم منحرفون جميعا، ولذلك لا يجوز لعن الجن بالجملة، ولا يجوز أن يحكم على الجن أنهم كلهم ضلال وأنهم كلهم صادون عن منهج الله. لا، هم الآن يعترفون بألسنتهم بتجرد ويقولون في شهادتهم بعدما سمعوا الذكر الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله منا نحن المؤمن، منا المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، وترانا مذاهب متعددة وفرق مختلفة متباينة قدد، يعني مختلف، لسنا على مذهب واحد ولسنا على طريقة واحدة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وترانا معتقدين بعد ما آمنا نعرف أن قدرة الله تنالنا، وأن تحت قهر الواحد الأحد، وأن تحت حكم الملك الحق سبحانه وتعالى، لا نحن لا نعجز الله سبحانه وتعالى، الله لا يعجز شيء. نحن مهما أوتينا من القوة ومن التمرد ومن يعني من القوة الخلقية، فالله هو الذي أعطانا وهو أقوى منا سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن الله يأتي بنا، لن نعجز الله في الأرض ما في أي مكان، الله يأتي بنا من أي مكان. قال ولن نعجزه هربا، لأن من شأن الجن سرعة الخطف والجري والسبق، فهنا قالوا لن نستطيع أن نهرب من حكم الله ولا من أمر الله، ونحن في مملكة الله وتحت سلطان الله وفي قبضة الله. فهذا اعتراف منهم بقدراتهم أنها قدرات متواضعة بالنسبة لقدرة الباري الخالق، لأنهم مخلوقون وهو خالق سبحانه وتعالى، وأصبحوا الآن يقدمون لنا شهادات من بإنصاف وتجرد وبوضوح ليس فيها طلاء وليس فيها دعوة. يقولون هذا حالنا، وهم أخبرونا جزاهم الله خير، إخواننا من الجن أخبرونا بعقائد في هذه السورة، وأخبرونا بمشاعرهم، وأخبرونا بماذا كانوا عليه، وأخبرونا يعني بمستوياتهم التي هم عليها في حقيقة. ولذلك جعل الله هذه السورة لهم خاصة فسميت سورة الجن، وهي سورة مؤثرة ولها بناء خاص ولها يعني قوة أثر تختلف عن بقية السور. كان بعض الصالحين إذا قرأها بكى وتأثر وترسل في قراءتها، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. لا زال الحديث لهم، لما سمعنا مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعنا القرآن الذي يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يحترم عقله يشهد أن هذا القرآن من عند الله، وكل إنسان عنده ذرة من النور أو الفطرة السوية التي ما انحرفت ولا أصبح فيها شذوذ يشهد أن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى. ها هم الجن يشهدون، والقرآن ليس بلغتهم، هم جن، ومع ذلك يرونه قرآن عجب وأنه آسر وأنه صادق وأنه مؤثر ولذلك أسلموا. فهنا وأن لما سمعنا الهدى، فالقرآن هدى، أعظم ما يميز القرآن والإخوة الفضلاء أنه هدى، أعظم خصائص هذا الكتاب أنه هدى. ولذلك قلت فيما سبق وقال غيري: لا تحمل القرآن غير ما يحتمل، لا توجه القرآن لغير ما نزل له. القرآن نزل لإحياء أمة، القرآن أزل تصحيح عقيدة الناس، القرآن نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب نزل رشد، نزل يقيم مجتمعا آخر، يعني يقيم أمة من الأمم على منهج الله سبحانه وتعالى، فهو هدى، يعني يهدي به الله الناس إلى منهج الله. صحيح أن في القرآن إعجاز علمي، لكن أن يغرق في هذا الباب وأن تلف الآيات وأن تسخر جمل القرآن حتى نصدق النظريات التي نحن اكتشفناها نحن البشر، ثم تتغير النظرية بعد سنة وبعد 10 سنوات فيصبح القرآن مدعاة للتذبذب والانتقاء. القرآن يا إخوان كتاب هداية ووحي من عند الله، نزل لتصحيح عقائد الناس، لتربية الناس، لتوجيه الناس إلى الرشد، لإصلاح الأمة والفرد، وإقامة دولة الإسلام بهذا. فلذلك الله سمى كتابه هدى وشفاء لما في الصدور ونور وروح ويهدي التي هي أقوم، لا غير ذلك من الأوصاف. قال: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هؤلاء الجن بعد ما أسلموا وسمعوا الوحي من رسول الله عليه وسلم أصبح عندهم تمييز وأصبح عندهم علم وأصبحوا يتكلمون بدليل وببرهان، وأصبحوا يقول فمن يؤمن بربه، هم كلامه هذا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من يؤمن بالله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخشى أن الله ينقص من حسناته. البخس يا أخوان هو التنقيص، هو النقص. يقولون الكيل كيل بخس، أي كيل يعني ناقص، ووزن بخس وزن يعني نقص الوزن. فمعنى كلام يقول أن إذا آمنا بالله والله إن نشهد أن الله لن ينقص من حسناتنا، والله ما نخاف أن يهضمنا ربنا من حسناتنا شيء، ولا يظلمنا، لا يخاف ظلما ولا هضما، ولا يظلمنا بزيادة سيئات لم نعملها. الله لا يظلم سبحانه، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العالمين وبين العباد محرما. فانظر إلى منطق أهل الإيمان كيف أنهم عرفوا حتى أفعال الله سبحانه وتعالى ووصفوا الله بما يليق به، فقالوا فمن يؤمن بربه، وهنا لأن الرب هو الخالق الرازق الحافظ، يؤمن به وحده ويتبع رسوله عليه الصلاة والسلام ويعبده وحده، فلا يخاف بخسا تنقيصا من الثواب أو الحسنات التي فعلها، ولا رهق ولا يخاف مشقة ولا عنت. وبعض أهل العلم يقول ولا رهق ولا زيادة في سيئات لم يعملها، حتى يقابلون بين بخس ورهق، لأنه يقول لا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما كما قلت نقصا من الحسنات، زيادة في السيئات، ولا يخاف ظلما ولا هضما، ولا هضما تنقيص من الحسنات، ظلما زيادة في السيئات ولا هضم تنقيص من الحسنات. هذا بعضهم يقول ولا رهق لا زيادة في السيئات ولا نقص بخسا نقص من الحسنات، ولكن أغالب المفسرين يقول ولا يخاف عنتا ولا يخاف عذابا ولا يخاف مشقة. أتريد الأمان؟ أؤمن بالله، يعني اعتقد بألوهية الله عز وجل، خذ لنفسك الأمان. إن الذين سبقت لهم من الحسنى هي لا إله إلا الله ومدلوا لا إله إلا الله أولئك عن النار، يعني عنها مبعدون. هنا قال فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا زال الكلام لهم ولا زالوا مواصلين في الحديث عن معتقداتهم وعن وضعهم وعن حالهم، ولا زالوا يوقعون الاعتراف بعد الاعتراف، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. يقول ترى وضعنا أيها الإنس، يعني منا من أسلم وآمن ووحد، ومنا من هو مهتد على الطريق المستقيم، ومنا القاسطون، القاسطون الجائرون عن الطريق. في اللغة مقسط وقاسط، المقسط هو العادل كما قال صلى الله عليه وسلم المقسطون على يمين الرحمن، وأما القاسط فهو الجائر. فهنا قال منا المسلمون الموحدون المؤمنون المتجهون إلى الصواب المسترشدون بنور الله سبحانه وتعالى، ومنا القاسطون المنحرفون عن منهج الله الجائرون عن الصواب وعن الهدى. فمن أسلم تفصيل الآن فأولئك تحروا رشدا، فمن آمن بالله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام فقد تحروا رشدا. لكن كلمة تحروا كأنهم درسوا المسألة وكأنهم قدروا وكأنهم قننوا وكأنهم يعني التمسوا الطريق الصحيح ثم تحروا رشدا ووصلوا إلى الصواب. الرشد هو غاية الصواب ونهاية الحق. فالذين أسلم فوالله إنهم تحروا رشدا، والله إنهم أحسنوا لأنفسهم، والله إنهم سلكوا الصواب، وإنهم يعني وصلوا إلى الحقيقة عينا ويقينا. وأما القاسطون، أما الذين جاروا عن الطريق وانحرفوا عن الجادة، فهؤلاء هم القاسطون، فكانوا لجهنم حطبا، هذا جزاؤهم عند الباري سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لئلا يقال أن أهل الذنوب يخلدون في النار. والقاسط هنا هو المنحرف عن منهج الله، المشرك الكافر، فكانوا لجهنم حطبا، هذا بهذا اللفظ. فلذلك يخلد المشرك في نار جهنم وهو قود للنار، وهذا عذابه سبحانه وتعالى يهدد به العالمين عذاب النار. كلما ذكر الله العذاب لأعدائه ذكر النار فلا أعظم منها. إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عذاب الدنيا إلا في معرض التهديد الجزئي، ولكن التهديد الأعظم في كتابه لأعدائه بالخلود في النار. قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا من كلام الجن. الآن عرفوا الجن العمل الصالح والعمل السيء، عرفوا يعني أنهم طرائق وأنهم فرق مختلفة وبينوا لنا ذلك، عرفوا أن من آمن فقد اهتدى وقد سبق يعني سلك سبيل الرشاد وله عند الله الثواب، ولن ينقص الله من ثوابه ولا يزيد في عقابه. وعرفوا أن القاسط والمنحرف سوف يكون حطبا للنار، هذه عقائدهم. الآن العقائد التي قالوها تشمل الجنة وتشمل النار وتشمل أنهم يعني يعترفون باليوم الآخر ويعترفون بأن هناك حسنات وسيئات وأن الله يثيب الطائعين ويعاقب العصاة جل في علاه. ثم يقول سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقام الناس على الطريقة، قالوا على طريقة الإسلام وعلى ملة الإسلام وعلى الهدى الذي بعث به رسول الله عليه وسلم، لأسقيناهم ماء غدقا، قالوا لأسقيناهم يعني أسقيناهم الماء الذي بالمطر الذي ينزل بالنماء والحياة والرزق. بعض المفسرين يقول عبارة الماء عبارة عن الرزق يعني، لكنه لما ذكر لأن أصل الثمار والخيرات هو الماء، فالماء كما قال سبحانه جعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو أصل النماء. إذا أقبل الماء أقبل النماء، أقبل الخضرة، أقبلت الحياة في الأرض والأنفس والحيوان والبقاع. وإذا جف وبعد الماء ولم تجد وأعوزت الماء فجاء معه الموت والفناء والجفاف واليبس. فهنا قال وأن لو استقاموا على الطريقة، لو أن هذه البشرية استقامت على منهج الله عز وجل فتح الله لهم الأرزاق بما فيها الماء وسار الغيث المدراق. ولعلمكم يقول بعض المفسرين وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا قول ثاني ضعيف لكن أريده، لأن بعض المفسرين قال وأن لو يعني لو مكث الناس على طريقتهم الأولى من الغواية أعطيناهم ماء ورزقناهم غيثا لنختبرهم ونفتنهم فيه ونزيدهم يعني حيرة واضطرابا. هذا معنى ثاني، لكنني أبقى على المعنى الأول، لازلنا مع موقف الجن في تلك الليلة وكلام الجن ثم تعقيب الباري سبحانه وتعالى عليهم. فقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قلنا المعنى الأول الصحيح عند المفسرين لو استقامت البشرية على طريق الإسلام وطريق الهدى وطريق الإيمان لرزقهم الله رزقا واسعا، رزقا هنيئا مريئا، رزقا يعود عليهم بالنفع والصحة. وأنت الآن قد تقول لإشكال، ها هي البشرية كثير منها الآن منحرف عن منهج الله ويرزقون، تأتيهم الأمطار والأنهار والخيرات والمنتجات والصناعات، بل بعض البلدان الجائرة أكثر من بعض بلاد الإسلام، فما هو الجواب؟ يقول العلماء إن هذا كما قال سبحانه وتعالى بعدها لنفتنهم فيه، هذا ابتلاء وهذا ليس هو الرزق المراد والمقصود، لأن الرزق المراد والمقصود الحلال الطيب الذي يعينك على طاعة الله ويكون مردك في الآخرة ويعينك على مرضات سبحانه وتعالى ويكون ثوابك في الآخرة في جنات النعيم. أما رزق يوصلك إلى غضب الله أو لا يقيم لك الحياة على منهج الله أو يكون الخاتمة لك غير سعيدة إلى نار جهنم، فهذا ليس هو رزقا حلالا مباركا وليس هو المطلوب وليس هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الذي يريد من عباده أن يفعله سبحانه وتعالى، أو الذي طالب عباده بذلك. هنا يقول لنفتنهم فيه، يقول لنفتنهم فيه لنختبرهم بهذا الرزق الذي أعطيناه. وذكر الماء كما قلت لكم لأنه في بعده الرزق، بعده النماء، بعده العطاء، أو هو يحمل ذلك كله. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن ترك منهج الله وذكر الله والإيمان به الذي هو التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله عذابا شاقا لا نهاية له. والعذاب الصعد هو الذي يصعد بصاحبه درجات في الويل وفي الألم وفي الثبور، والصعد هو المشقة، الصعد هو المشقة الشديدة. فمن أعرض عن ذكر الله، حتى إن الله تهدد المعرضين بأنواع من العقوبات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ولو كان عنده معيشة أهل الحياة، كان عنده مال، لكنه لا يجد الأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، لأنه ما سلك الطريق الصحيح في تناول هذه النعم. وهنا ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، يعني شاقا شديدا، بسبب أشده نار جهنم بسبب انحراف عن منهج الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا تشمل ثلاثة مقاصد: المساجد المعروفة فهي لله وهي بيوته سبحانه وتعالى، لا تعطل ولا تمنع ولا يرهب من فيها ولا يطرد منها عباد الله ولا المصلون، وإنما تقام للصلاة ولذكر الله وللعلم النافع الموصل لرضوان الله. والمساجد أيضا هي مواطن السجود أو أعضاء السجود في الإنسان، هذه تسمى لله له سبحانه وتعالى، لأن يعني هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وهي تسبح بحمده وتصلي له. والمساجد هي البقاع في الدنيا التي يسجد فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. فهذه المعاني الثلاثة، إذن المساجد لله، وماكن العبادة لله جل في علاه، والعبودية له لأنه الذي خلق الأرض ومن على الأرض، فلا تدعو مع الله أحدا. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تلخص أن لا ندعو مع الله أحدا ولا نشرك بالله شيئا. وتكرر مسألة العقيدة والتوحيد، تكرر مرة بقصة فيها إثبات الوحدانية لله والتنديد بالمشركين، مرة بخطاب موجه صريح للناس أن يؤمنوا بالله، قولوا آمنا بالله، مرة بذم من انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، مرة بذكر التوحيد وثواب الموحدين وذكر المشركين وعقاب المشركين. فتجد التنويع في الأداء والتصريف في هذا الكتاب، حتى يأتي للنفس مرة من باب الخطابة، مرة من باب التقرير العلمي، مرة من باب الجدل، وأخرى من باب القصص، أن تعيش قصة بينما هي تنقلك إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذم الشرك والمشركين مرة، وتعرض لك الأمثال. مرة يستجيش فيك العاطفة، يؤجج فيك العاطفة والغيرة فتؤمن، ومرة يخاطب فيك العقل، ومرة يغوص إلى الفطرة ويتحدث إلى فطرتك أنت، ويعني يحركها ويستجيشها. فهذا هو الكلام، هذا الكتاب الخالد المؤثر الذي جعله الله أنواع وأمثال. ولذلك أنا قرأت لأحد المعاصرين له كتاب كيف تقرأ القرآن، يقول: انزع من ذهنك كل تصور سابق عن القرآن، لا تظن أنه تأليف مثل تأليف البشر، لا تظن أن له فهرس مثلا وفقرات وأبواب، وأنه يبدأ مثلا بترتيب يعني كترتيب تأليف البشر الذين ألفوه. هذا كتاب آخر، هذا كتاب الله، هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يختلف تماما. فهو ينقلك من قصة إلى مثل إلى شاهد إلى الحديقة الغناء التي تراها بأشجارها وأطيارها وأزهارها وأنهارها، ينقلك إلى عالم السماء، إلى العالم العلوي، إلى الأفلاك، إلى الأبراج، إلى الكواكب، إلى النجوم، إلى الشمس، إلى القمر. ثم ينقلك أخرى إلى عالم الجن ويتحدث عن الجن وعما يقولك هذه السورة، ومرة إلى عالم الملائكة، وأخرى إلى ثواب أهل الجنة وما في الجنة من نعيم، ومرة ثانية إلى ما في النار. هذا كلامه سبحانه وتعالى، ولكن نحن نعيش أجواء القرآن المكي، العهد المكي الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونواصل في سورة الجن كلام الجن، ثم كلامه سبحانه وتعالى عن تقرير المعتقد عند الناس، المعتقد الصحيح، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله هو رسوله مصطفاه، والله سبحانه وتعالى شرفه بهذه العبودية هنا وجعله وخاطبه بهذه العبودية في ثلاث مواطن. في موطن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده من ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي موطن الإنزال الوحي عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي موطن النذارة والبشارة وأنه والدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال يصلي له أو يدعو إليه سبحانه وتعالى، يدعو إلى الدين ويسأل ربه ويطلب مولاه عبد الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، ويحب صلى الله عليه وسلم يعني تعبيد لربه سبحانه وتعالى. وكما يقول أول، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدني نبيا. كما قال الآخر، لا تدعني إلا بيا عبديها فإنها أشرف بيا عبديها فإنها أشرف أسمائي، وإلا في أصل البيت يا عبدها هذا أحد العشاق. فجاء بعض الأولياء يقول لا تدعني إلا بيا عبديها، يعني أنا عبد الله سبحانه وتعالى، شرفني بالعبودية له سبحانه وتعالى. فالله يقول، يعني معنى الآية أنه لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويصلي لمولاه في وادي نخلة، التف عليه الجن وصفوا وراه حتى كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يلتصقون به، لأنه ركب بعضهم بعضا وأصبحوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. واللبد هو الذي يعني يلبسه الإنسان، وهو لباس من الجلد أو من الفرو ونحو ذلك، لبد، لأنه يتلبد على الجسم ويلتصق بالجسم. فهؤلاء الجن لما التصقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وازدحموا واصطفوا خلفه كادوا يكونون على لبدا، كادوا يلتصقون بجسمه الشريف ويزحفون إليه صلى الله عليه وسلم لتشوقهم وولعهم بسماع هذا القرآن الجديد والدين الجديد في الفجر الجديد. فهم لحرصهم أخذوا يزدحمون، وأتوا من نصيبين من اليمن، وجاءهم الخبر، خبر الوحي، وسمعوا كتابا جديدا، وسمعوا وحيا منزلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدحموا والتصقوا وحاولوا أن يقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل، يعني أخبر هذه البشرية الإنس والجن، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أنا في رسالة هذه أتيت أدعو إلى التوحيد، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا لم أدعو إلى ملك مضاع كان في الجاهلية لآبائي وأجدادي فلم يكن منهم ملك في الجاهلية، أنا لم أدعو إلى مجد هاشمي وإلى ملك قرشي وإلى يعني قومية عربية، أنا جئت بدين جديد، دين التوحيد وملة الإسلام، أنا جئت بوحي سماوي يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنا أدعو الله وحده لا أشرك به أحدا. وهذه قضية التوحيد، قضية الشرك، هي التي أخذت المساحة الكبرى من القرآن، فهي إما إثبات لوحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، وإما نفي لما يضادها ونكران على المشركين وعلى عقيدتهم الشركية. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا أشرك بربي أحدا، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الكواكب ولا من النجوم ولا من الأصنام ولا الأوثان ولا أي منهج آخر. الصحيح أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الرسالة التي من أجلها نزل هذا الوحي، ومن أجلها قام الصدام بين الإسلام والجاهلية، ومن أجلها كانت هذه المسيرة الكبرى التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقامت من أجل الغزوات والمعارك والفتوحات، وذهبت هناك دماء وذهبت نفوس وقدمت تضحيات، ولقي في سبيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الألاقي، ومر بالأمرين عليه الصلاة والسلام، حتى أسس في قلوب الناس وأسس في الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا هو التجرد، هذا هو الوضوح في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الادعاء وعدم التطاول وعدم التكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للناس أنه عبد ولكن الله أرسله، وأنه لا يملك للناس ضرا ولا نفعا، ضر لا يستطيع أن يضرهم صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا لا يستطيع أن ينفعهم إلا بإذن الله، ولا يملكهم لهم رشدا إلا إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالضر من عندي سبحانه وتعالى إذا قدره وقضاه، والرشد أيضا لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النذارة، نذير بين يدي عذاب شديد، والبشارة بهذا الدين. يعني معنى الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ولكنه رسول. هذه السورة تذهب يعني تزيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفري بعض الغلاة من في بعض معاني الألوهية تعالى الله سبحانه وتعالى، أو أنه يعلم الغيب المطلق إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسالة للذين يدعون الولاية ويدعون علم الغيب ويدعون التأثير في الناس ويدعون أنهم يرزقون هم الناس، وأن بإمكان الواحد منهم أن يعني يجذب أو أن يتسبب في ذرية لأحد، أو أن يشافي مريضه بغير إذن الله، أو أن يجلب له رزقا، أو يقضي عنه دينا. هذه رسالة واضحة. إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي المعصوم يقول بكل تجرد وبكل وضوح وبكل صراحة وشفافية لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هل بعد هذا الصدق من صدق؟ يقول أنا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أنا ليس في معاني الألوهية، الله هو الذي ينفع، الله هو الذي يضر، الله هو الذي يقدر، أنا مهمتي أن أبلغكم الدين، أنا والله ما عندي شيء مما يجر لكم الضر إلا إن شاء الله، ولا النفع إلا إن شاء الله، أنا جيت بدين أدعوكم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمهمته صلى الله عليه وسلم هي بيان الرسالة التي أرسله الله بها. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يمنعني من الله أحد إذا خالفت أمره وإذا عصيت ما قضاه سبحانه وتعالى أو ما كلفني به، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملتجئا ألتجي إليه يمنعني من الله ويحميني من الله إذا خالفت أمره. أنا لابد أن أبلغ الرسالة، فإذا ما بلغت هذه الرسالة فوالله لا أجد ملتجا ألتجي إليه من غضب الله، ولا أجد أحدا ينصرني، ولا أجد أحدا يمنعني، ولا أجد من يحميني. إذن ما هناك إلا التصميم والعزم. إذن هنا جزم في المسألة، ليس باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاء بلغ أو لم يبلغ، أو أنه يشاور الناس يقول أنتم تتبعوني ولا تركت الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يقول لابد، حتى يروى عنه في السير، والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه. تصميم وعزم ومواصلة، لابد أن يتحقق الإرسال، لابد إقامة الحجة على الناس، شاء من شاء، أبى من أبى، لابد أن يدخل الله هذا الدين في كل بيت مدر أو بيت وبر، بعزة عزيز وبذل ذليل، لابد أن تقام معركة بين الحق والباطل، لابد أن يصدع بهذا الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من أول ما قيل له قم فأنذر وقم الليل إلا قليلا، أنه لابد أن يتحمل تبعات هذه الرسالة ويضحي بكل غانم ونفيس، وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة، ونشهد أنه ما ادخر جهدا عليه الصلاة والسلام ولا وقتا ولا قدرة ولا طاقة حتى بذلها لدعوته ولرسالته، وبلغها البلاغ العظيم التام بكل أنواع البلاغ، بخطابته، بدروسه صلى الله عليه وسلم، بأقواله، بأفعاله، بمواعظه صلى الله عليه وسلم، بجهاده، بتضحياته، بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم. فهذا أنه معنى ذلك أنه ليس مخير عليه الصلاة والسلام، إن شاء بلغ، لا يقول لن يمنعني أحد حتى أبلغ الرسالة، هذا في تفسير بعض المفسرين، ولا أجد ملتجا ولا أجد ملاذا لو ما فعلت، ولو أخطأت وعصيت الله فلا يمنعني أحد ولا يدافع عني أحد، ولا أجد مهربا من أخذ الله سبحانه وتعالى. الآن يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة قوية مدوية، يقول لابد أن أبلغ رسالتي إلى الناس، وهي رسالة التوحيد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول بعض المفسرين إلا أن أبلغ الرسالة، يعني لا يمنعني مانع من غضب الله لو ما بلغت الرسالة، ولم يحميني حامي، ولا يدافع عني مدافع، إذن لابد أن أبلغ هذه الرسالة، شاء من شاء، رضي من رضي، أحب من أحب، كره من كره، وقف في طريق من وقف، افعلوا ما شئتم، لا بد أن أبلغ هذه الرسالة، لا بد أن أسمع من كان حيا، لا بد أن يعني أبلغ هذا الدين الجديد البشرية جمعاء. قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، وبلاغا لرسالات الله إلى الناس، وأداء لهذه الأمانة التي تحملتها، تحمل صلى الله عليه وسلم في شخص الكريم بتشريف وتكليف من الله. ثم يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا تهديد ووعيد شديد لمن حرف عن منهج الله. إن من يعص الله عز وجل ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الهدى الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم فجهنم تنتظره. إن الله يهدد أعداءه دائما بنار جهنم، إن النار هناك، إنهم يدخلونها وقودا لها وحطبا فيها. فمن كان عنده زعامة أو يرى في نفسه شموخ أو يرى ومستعد للنار فليفعل ما بداله. إن الله لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاق أحد. فلذلك تقرر هذه العقيدة نوع الثواب جنة، نوع العقاب نار. ولذلك لم يأتي صلى الله عليه وسلم يمني أتباعه بقصور أو بدور، لم يقل يوما من الأيام للصحابة ترى إذا أسلمتم سوف أمنحكم ولايات، سوف تتولون مناصب، سوف أعطيكم يعني خزائن الأرض، سوف أمنح الواحد منكم قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده حساب الأموال، ليس عنده أرصدة بنكية، لم يوزع صلى الله عليه وسلم شيكات على الناس، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم دعاية يعني من الإغراء والإغواء. كان عنده وضوح حتى يقول أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا عبد الرسول، أنا ما أتي بالمعجزات، أنا أرسلني ربي سبحانه وتعالى أن أدعو إلى سبيله وإلى منهجه، أنا حتى ما أملك لنفسي ضر ولا نفع، أنا عبد الرسول، أنا لا أعلم الغيب إلا ما علمني ربي. فأين الذين يدعون الآن الولاية وهم ضلال ومبتدعة وخرافيون؟ أما يستحون على وجوههم؟ يأكلون أموال الناس بالباطل؟ يصدون عن منهج الله باسم الخرافة والكهانة والسحر والشعوذة؟ يفتح الواحد منهم محل الدجل ويكتب لوحات الولي فلان ويدعي، يقلب خرزات وخيوط في يده، وبعضهم يفتح قنوات فضائية ويدعي أنه يعلم الغيب ويقلب أرقام قاتلهم الله أن ينفكون، ويضحك على الغوغاء والسجد والسذج والدهماء والبسطاء، ويبتز أموالهم ويسرق معطياتهم ويزعم أنه شافي مرضاهم وأنه يعافي مبتلاهم وأنه يعلم الغيب، ويتصل على هؤلاء الخرافيين الضلال الأفاقين الكذابين الدجاجلة السحرة، يتصل عليهم عبر الهاتف والاتصالات التي تدر أموالا على أهل هذه القنوات، وتدر أموال على هؤلاء المشعوذين السحرة الكهنة الدجاجلة الكذابين. وتتصل المرأة تقول هي ما عندها حل، ما أتى لها ذرية، ما حملت، فيخبرها بأرقام وتفعل كذا، حتى بعض شيء مضحك، شيء مؤسف، شيء مخجل حتى أمام أمم الأرض يا أخوان. والله يخجل الإنسان، يكاد يدس وجهه في التراب وهو يعني ينظر إلى الأمم تشاهدنا ذات اليمين غير المسلمين، الأمم التي الآن أصبحت تشق الفضاء بمراكب فضائية إلى المريخ إلى عطارد إلى الزهرة، وهؤلاء لا زال يعني يقلبون الخرج ويقلبون الأرقام، ويقول بكل تبجح ولا يخجل على نفسه ولا يستحي من ربه، يقول ابحثي عن دجاجة بيضاء واذبحيها ووضع الدم على المخدة. وش علاقة هذا؟ لماذا هذا الصدود والانحراف عن منهج الله؟ ولما علم أن الدجاج الأبيض انتهى قال اذهبي ابحثي عن تيس الأسود فاصبغي يديك في دم التيس، ثم يخبرها بحروز وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، يقولي قولي هذا العدد ورددي هذه الكلمات، ويصرفون حجب حتى أن يعني قبضنا مع بعض الإخوة، أخبرونا بعض الإخوة المحتسبين بأوراق لهؤلاء المشعوذين، وإذا هي أرقام مغلوطة، يأكلون أموال الناس بالباطل، وإذا أكثرهم نجس ودنس، وجدوا أنه لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ، والجن استخدمته وأصبح حمار لجن في أغراضهم، فيأتي لهؤلاء البسطاء المساكين يأخذ أموالهم ويضحك عليهم، فلا يزيدهم الله إلا مرضا. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النبي الكريم المعصوم يقول للناس أنا لا أملك لنفسي ضر حتى نفسي ضرا ولا رشدا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك، الله هو الذي يقدر، الله هو المعافي، الله هو المشافي. يا أخوان ما أن لنا أن نراجع العقيدة الصحيحة كنت مرة في مسجد صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف بأبي هم صلى الله عليه وسلم عند الروضة، وإذا بنساء من بعض البلدان يعني تشكو على الرسول صلى الله عليه وسلم مرض ولدها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يشافي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة من عند الواحد الأحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا رشدا. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغنا الرسالة والوحي من عند الله وبلغنا الشريعة، أما المشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم يعني يسمع من يسلم عليه، لكنه لا يرفع الحاجات لله عز وجل، وحتى لا يقضيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشافي ولا يعافي صلى الله عليه وسلم، ولا يغفر الذنب ولا يرد الغائب ولا يتسبب صلى الله عليه وسلم في رزق، كل هذه لا يملكها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فأخلصوا دينكم لله يا إخوة، وطهروا عن معتقداتكم الشركية، وانفضوا غبار الشرك منكم، ولا تصدقوا هؤلاء الكهنة والمشعوذين والسحار الذين يجب أن يحاكموا محاكمات شرعية، يجب أن يقاد هؤلاء السحرة والكهنة والأفاقين إلى المحاكم، لابد أن يجروا بالحبال، لأنهم يحاربون دين الله في الأرض، ولأنهم يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأنهم يضحكون على الناس ويبتزون أموال الفقراء البسطاء الأغبياء الحمقى. وللأسف أن الدهماء هؤلاء ما ارتدعوا، تجد إذا فتح أحدهم قناة للسحر آلاف الاتصالات في اليوم والليلة يطلبون من هذا الساحر وهذا المشعوذ وهذا الدجال وهذا الآثم وهذا الأفاك، يطلبون منه أن يخبرهم ما هو علاج لابنهم، وكيف تحمل بنتهم، ولماذا تأخر الحمل، وعندهم دين يريدون أن يقضى. فيتحول هؤلاء الشياطين لكنهم آلهة أربان من دون الله سبحانه وتعالى، وهم أنجاس أدناس لا يملك الواحد منهم ضرا ولا نفعا. فوصيتي أن تعلم رسالة التوحيد التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. جردوا التوحيد يا إخوان، طهروا ديننا من الخرافة، أرجوكم لا تشوهوا الإسلام الصحيح، الإسلام الدين الرباني العالمي هذا العظيم، لا تشوهوا بهؤلاء أو بتصديق هؤلاء السحرة الضلال المنحرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا الذي انحرفوا عن منهج الله، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذا رأى هؤلاء الضلال المنحرفون الغاوون رأوا ما وعدهم الله، وعدهم الله بالنار، وعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب إذا انحرفوا عن منهجه، فسيعلمون إذا أبصروا النار وأبصروا الأغلال وأبصروا السلاسل في النار، حينها يعلمون من أضعف ناصرا، هم أم الله؟ الله أقوى ناصر، لأنهم كانوا ينتصرون بآلهتهم وبزعمائهم. كان أبو جهل يدعي أن عنده أسرة تحميه، وأن عنده يعني أبطال في قريش. وش أبطال قريش؟ وش أبطال الجاهلية؟ من هي الإنسانية؟ كل الإنسانية تراب على تراب. الآن حتى يقول سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول مقابل معركة بدر، يقول سوف يأتي الجمع في بدر وسوف يهزمون إن شاء الله، ويسحقون وهزموا وانسحقوا. حتى قال حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، انسحقوا وذهبوا وهلبوا. فهنا يقول سوف يعلمون إذا رأوا العذاب. وقال بعض المفسرين: حتى إذا رأوا ما يعدون، إذا رأوا وقت المصاولة في بدر وفي غيرها، سوف في الدنيا يعني، إذا جابه الحق ورأوا كتائب الإيمان ورأوا نصر الله يتنزل، لأن الملائكة ترى تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر ونصرته بإذن الواحد الأحد. وهذا مقصود بيت حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فسيعلمون حينها من أضعف ناصرا، من هو الضعيف الناصر الذي ما عنده أحد ينصره والذي ركنه ضعيف، هذا هم الكفار. حتى يقول حسان في بيت آخر: زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب، يغلبن هو سبحانه وتعالى. قال: وأقل، وسيعلمون من أقل عددا، هم أقل عددا، أعدادهم كانوا يتكاثرون، هم لا يغلبون من قلة. فأنزل الله عليهم الملائكة، الذي كل ملك من الملائكة جند مستقل وجيش مستقل، فهم أقل عدد الكفار، أقل عددا وأضعف ناصرا وأذل نفوسا، وعليهم الهزيمة والعار والدمار والشنار. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء برسالة واضحة، جاء بدين والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلقنا بعلم الغيب أو يدعي هو علم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولم يعلق الناس بالوهم، إنما أتى صلى الله عليه وسلم بتجرد ووضوح يقول أنا، يعني معنى الكلام أنه شخص وأنه نبي وأنه عبد من العباد، لا يملك النفس ضرا ولا رشد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك علم الغيب، وأنه ما يستطيع أن يحيل الناس على المجهول. إنه صلى الله عليه وسلم ما أتى ليخبرنا متى الساعة، حتى هو صلى الله عليه وسلم ما يدري متى الساعة. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علم عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. أنت ما تدري، حتى أنت وأنت نبي معصوم مرسل من عند الله، أنت ما تدري متى الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري، حتى لما سأله في الصحيح جبريل عليه السلام قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول أنا وأنت تسألني ما أنا بأعلم منك يوم سألتني، أنا ما أدري، علمه عند الله سبحانه وتعالى. لا يدري صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، فهو لا يدري بعلم الغيب. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، قل والله إني ما أدري مديه قريب القيامة أو بعيدة. يا للتجرد، يا للوضوح، يا للشفافية، يا للصراحة المتناهية، يا للصدق الذي ما بعده صدق. هكذا فلتكن الرسالة، هكذا فلتكن القيادة. واضح تماما في زعامة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قيادته، يقول للناس أجمعين، لمتبوعيه ولأصدقائه ولأعدائه، ترى أنا ما أدري والله حتى القيامة هي قريبة ولا بعيدة، أنا جيت بمهمة لإبلاغكم الدين الجديد التوحيد الخالص، أنا جيت أخرجكم من الظلمات إلى النور، أنا جيت أدعوكم إلى أن تكونوا عبادا لله مخلصين موحدين صادقين. أما تسألوني عن القيامة متى تقوم، والله ما أدري. تسألوني هي بتتأخر، والله ما أدري. تسألوني عن علم الغيب، والله ما أدري إلا أن يعلمني ربي الغيب. تضفون لي صفات أخرى غير صفاتي التي أعطاني ربي من العبودية والنبوة، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يجر لنفسه مجدا مزعوما عليه الصلاة والسلام ولا ادعاءات، إنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام في دعوته، وإنه الوضوح في هذه الدعوة والصدق بلا التواء ولا مزايدات ولا طلاء ولا ادعاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. يقول إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يمكن أن اللي توعدون من العذاب أنهم ما قريب، الله أعلم، أو بعيد، أنا ما أدري. أنا جيت أبلغكم الرسالة، وصلتكم الرسالة، أنا جيت أقيم عليكم الحجة، سمعتم الحجة، جيت أخبركم أني رسول، وأنك عليكم أن تؤمنوا بالله وتوحدوا، فإن أطعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النار. هذه رسالة صلى الله عليه وسلم موجزة ليس فيها تطويل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا فما لنا، قال لكم الجنة، من عصى فله النار. هذا ببساطة، بدون أن ندخل في متاهات يا أخوان فكرية وثقافية وتوليد للكلام وإسهاب وإسهال في الحديث. هذا هي موجز لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو ربه الذي يجعل أمد العذاب أو يقرب العذاب؟ عالم الغيب، الله وحده عالم الغيب، لا يطلع على الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كذب من ادعى علم الغيب غير الله، والله يطلع أنبياءه بعض علم الغيب بإذنه سبحانه وتعالى. قال فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يظهر الله سبحانه وتعالى الغيب أحد من الناس. فكل ساحر أو كاهن أو مشعوذ أو أفاك ترى كذب دجاجلة، ليس عنده من علم شيء. قال لا يظهر الله سبحانه وتعالى أحد على الغيب إلا من ارتضى من رسول، إلا إذا الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من الرسل عليهم السلام، فإن الله يخبره ببعض علم الغيب لمصلحة الرسالة، ليبلغ الناس مثل غيب الجنة، يعني أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار يوم العرض الأكبر. فالرسول عليه السلام يخبر ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى. فإذا ارتضى الله رسولا وأرسله، قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإنه يحفظ من بين يديه ليكون محفوظ الكلام والوحي الذي عنده والغيب الذي عنده، ولن تكون مسألة مفتوحة. هناك حفظ وهناك رعاية لما يؤتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك رصد وحفظ وحراسة للكلام المنقول والوحي، حتى لا يدخل في كلام آخر، أو حتى لا يستغل الأفاقون والأفاكون والمشعوذون والسحرة والكهنة، لا يدخلون كلاما ليس من الوحي، كل شيء محفوظ. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ليظهر علمه سبحانه وتعالى أن الرسل قد بلغوا رسالة الله، والله أحاط بما لديهم من كل علم ومن كل سر، وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عددا، كل شيء مضبوط مسجل مقيد محفوظ. أسأل الله لنا هداية وتوفيقا ورشدا وسدادا، أسأل الله أن يحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.